نص النص ونص نص النص. أولا، في قراءة النص لدينا عناصر ثلاثة متلازمة، هي النص والإشارة والإيضاح. ومن حيث التمييز بين هذه العناصر نلاحظ أن للنص بعده الموضوعي المستقل عن معرفتنا به، فهو عندما يدخل في حيز المعرفة يتحول إلى ما نطلق عليه الإشارة، ومن بعد ذلك الإيضاح أو التفسير. ومعلوم إن الإشارة هي كشف عن معنى النص، وأن الإيضاح يزيد عليها بشرح هذا المعنى فيكون عبارة عن معنى المعنى. وبالتالي فآليات الإشارة والإيضاح وإن كانت مستندة إلى النص، إلا أنها من هذه الناحية لا تكشف عنه كشيء في ذاته. فرغم قيام آليات الإشارة والإيضاح الست على النص مباشرة وغير مباشرة، إلا أنها ليست عين النص، وهي لا تتطابق معه بالضرورة، فالنص شيء وفهمه المتمثل في الآليات شيء آخر. فالنص في ذاته خارج حدود المنال الذهني، أو لنقل إن الذهن لا يتعامل مع الأشياء في ذاتها ما لم تكن من العلوم الحضورية التي يحضر فيها الشيء بنفسه، بل يتعامل مع القضايا الخارجية وفقا للعلم الحصولي الذي ترتسم فيه صورة ذلك الشيء، وارتسامها في الذهن هو العلم الحضوري لها أو العلم الظاهر لذاتنا. ولا شك إن حضور هذا العلم لذاتنا يمنعه من أن يكون عين ذلك الشيء في ذاته، للاختلاف بين الشيئين في ذاته ولذاتنا، فالأول هو الموضوع المتعين عالمه في الخارج فحسب، والثاني هو المعنى المحدد عالمه في المجال التصوري للمعرفة. لذا فأحدهما لا يمكن أن ينقلب إلى الآخر لاختلاف العالمين، والأمر لا يختلف من هذه الجهة بين الموضوع الطبيعي الذي ينتمي إلى العالم الكوني وبين الموضوع النصي الذي ينتمي إلى العالم اللغوي. فسواء الشيء الطبيعي أو النص، كلاهما يحتفظ بكيان الشيء في ذاته. فالنص المعرفي يستحيل أن ينقلب إلى ما هو معرفي لذاتنا والذي عبرنا عنه بالنص لذاتنا، لكن ما يحصل هو أن هناك صورة تتجلى في ذاتنا للتعبير عن ذلك الشيء، سواء تطابقت معه أو لم تتطابق. والنص في ذاته هو أشبه بما يقوله العرفاء عن الماهية والعين الثابتة قبل الإيجاد، حيث لا تظهر ما لم تتنور بنور الوجود من الخارج. وكذا النص لا يظهر لذاتنا ما لم يتنور بنور المعرفة، وأن الماهية إذا أخذت من حيث هي فإنها تظل معدومة لا تشم رائحة الوجود. وكذا النص إذا أخذ بما هو أو هو في ذاته، فإنه يظل مجهولا وشبه معدوم لا يشم رائحة الإدراك والمعرفة. ومن هذه الخصوصية نطلق عليه النص المجهول في قبال النص المعلوم أو النص لذاتنا. فمثلا لا تظهر الماهية من حيث ذاتها بمظهر الوجود، كذلك لا يظهر النص من حيث ذاته بمظهر المعرفة والفهم من الآليات الإشارية والإيضاحية. فلولا المعرفة والإدراك ما كان يمكن أن نطلق عليه ظاهر النص أو الإشارة ومن ثم الإيضاح. وقلنا ظاهر النص باعتباره أول ما يتبادر من النص عند المعرفة، وإلا فكل آلية عند المعرفة تتصف بالظهور نسبة إلى الذات الكاشفة، حيث تتجلى بالحضور كصورة ظاهرة أو مشهودة. وهي بهذا المعنى تختلف عما قصدناه من ظاهر النص الذي هو أول تبادر للمعنى. ثانيا، يمكن اعتبار آليات الإشارة نصا آخر يقوم على ذلك النص المجهول، وأن الإيضاح هو نص ثالث يقوم على نص الإشارة، وكلاهما يعبران عن النص المعلوم.
وإذا كان النص المجهول ينتمي إلى العالم الموضوعي الخارجي، فإن النص المعلوم بشطريه الإشارة والإيضاح ينتمي إلى عالم الإدراك المعرفي. هكذا لدينا نص مجهول وهو الجانب الموضوعي للنص، مع نصين معلومين وهما الجانب الذاتي للنص. ومن ثم فالنصوص ثلاثة كالتالي: 1- نص كشيء في ذاته، وهو الأساس الذي لا يقبل التحديد والتعريف من حيث هو هو، إذ لا علاقة له بالإدراك والذات العارفة، شبيه بما عليه الماهية من حيث هي هي، إذ لا علاقة لها بالوجود، لذا فهي نص مجهول. 2- نص ثان يقوم على ذلك النص باعتبارات الإدراك والذات العارفة، وهو المعبر عنه بالإشارة على أقسامها الثلاثة: الاستظهار والتأويل والاستبطان. فنص الإشارة بهذا الاعتبار ينشأ عن أمرين، هما النص المجهول وذات القارئ، والإشارة بهذا الاعتبار هي نوع من القراءة والفهم، نطلق عليها القراءة الأولى أو الإشارية. 3- نص ثالث يتحدد بقراءته لنص الإشارة، وهو ما نطلق عليه نص الإيضاح بأقسامه الثلاثة: الاستظهار والتأويل والاستبطان، وهو بالتالي يعتمد على كل من ذات القارئ والنص المجهول. ومن حيث الدقة إنه يعتمد على كل من ذات القارئ والإشارة، والإشارة بدورها تعتمد على النص المجهول وذات القارئ. فهنا في الإيضاح تحديدا يصبح العنصر الأخير ذات القارئ مضاعفا. هكذا فذات القارئ تتسع لقراءتين أو فهمين، إحداهما تتعلق بقراءة النص المجهول فنسميها نص الإشارة، وأخرى تتعلق بقراءة هذا النص الأخير فنسميها نص الإيضاح أو التفسير. أو قل إن لدينا قراءتين إحداهما تقوم بقراءة الأخرى، أو أن لدينا فهمين أحدهما يعمل على فهم الآخر، كما إن لدينا ثلاثة نصوص بعضها ينتج عن البعض الآخر. فهناك النص المجهول وعليه يقوم نص الإشارة مما نعبر عنه نص النص، ومن ثم يقوم على هذا الأخير نص الإيضاح الذي هو نص نص النص. وباعتبار أن الأخير نص فهو قابل للقراءة لكن بلا حدود. وبعبارة ثانية، إنه لا يمكن التعرف على النص المجهول إلا من خلال نص آخر هو نص النص، كما لا يمكن التعرف على الأخير إلا من خلال نص نص النص. إذن لدينا نص ونص النص ونص نص النص، أو قل لدينا نص وقراءة النص وقراءة القراءة، أو لدينا نص ومعنى النص ومعنى المعنى، أو قل لدينا نص وفهم النص وفهم الفهم. ويمكن أن يتسلسل الحال بلا حدود، لكنها جميعا تكون منطوية ضمن الإيضاح أو نص نص النص، دون أن نفرد لها حالة جديدة. وواضح إننا باستثناء النص المجهول نتعامل مع قراءتين واجتهادين أحدهما قائم على الآخر، مما يجعلهما طبقتين تتفاوتان في البساطة والعمق، حيث القراءة الإيضاحية هي تعميق للقراءة الإشارية، وإنه لا وجود للقراءة الإيضاحية من غير الإشارية، وإن كان العكس غير صحيح. لكن في كلا القراءتين والفهمين نواجه القبلية على التعددية، فالتعددية قد تكون إشارية كما قد تكون إيضاحية. وفي جميع الأحوال لدينا أنماط من التعددية على مستوى القراءتين الإشارية والإيضاحية، تعود إلى ما لدى النظم المعرفية من القبليات المختلفة، وقلما يحصل الاتفاق بينهما. لذلك قد تكون القراءة الإشارية وكذا الإيضاحية عبارة عن قراءة وجودية أو معيارية أو واقعية إلى آخره، كما لا يوجد تلازم بين القراءتين التعدديتين،
فرغم أن القراءة الإيضاحية قائمة على الإشارية، إلا أن الاتفاق على هذه الأخيرة لا يلزم منه الاتفاق على الأولى، والأمثلة على ذلك كثيرة، كتلك التي يتفق فيها بعض أقطاب النظام الوجودي مع غيرهم في القراءة على مستوى الإشارة، لكنهم يختلفون معهم في القراءة الإيضاحية أو التفسيرية غاية الاختلاف، ومن ذلك اتفاقهم حول الإشارة الاستظهارية رغم أنهم يختلفون حول شرحها وتفسيرها. فيكون لدينا أنماط من الإيضاح الاستظهاري ومنه الوجودي الذي يختلف عن غيره من الأنماط الاستظهارية للإيضاح أو التفسير. وسنعرض فيما بعد نماذج عدة تكشف عن هذا الاختلاف. ثالثا، لو أردنا التعرف على علاقات النصوص الثالثة السابقة رياضيا فسيكون كالتالي: نرمز لذات القارئ أو القبليات بقاف، وللنص المجهول بنون، ولهذا النص عندما يتحول إلى صورة ذهنية في ذات القارئ نطلق عليها الظهور المعنوي للنص وهو نون عين، ولنص الإشارة بشين، ولنص الإيضاح بضاد، وعليه ستكون العلاقات كما يلي: نون تساوي نون، قاف زائد نون عين تساوي شين. وحيث إنه في الإيضاح لدينا نوع من القبليات يضاف إلى الإشارة، لذا فإن قاف زائد شين تساوي ضاد، والطرف الأيمن من العلاقة السابقة يمكن أن يحلل كالتالي: قاف زائد شين يساوي قاف زائد قوس قاف زائد نون عين. وبالتعويض فإن قاف زائد بين قوسين قاف زائد نون عين يساوي ضاد، واثنين قاف زائد نون عين يساوي ضاد. وتعني العلاقة الأخيرة بأن الإيضاح يتضمن قبليات مضاعفة مقارنة بالإشارة، فللإشارة قبلياتها لكن الإيضاح يضيف إليها المزيد من القبليات. وإذا كان هناك نوع من الاندماج أو الاتحاد بين الإشارة والإيضاح كالذي لاحظناه في السابق، فإن قبلياتهما تكون غير متمايزة، الأمر الذي تنطبق عليه العلاقة الرياضية السابقة. أما في حالة التمايز بين قبلياتهما والتي تجعل من الإيضاح غير متحد مع الإشارة، فإن ذلك سيجعل من العلاقة السابقة تتحلل كما في التالي: لنرمز لقبليات الإشارة بقاف شين، ولقبليات الإيضاح بقاف ضاد، وعليه ستتحلل العلاقة السابقة كالتالي: 2 قاف زائد نون عين يساوي ضاد، قاف شين زائد قاف ضاد زائد نون عين يساوي ضاد. وإذا رمزنا إلى العلاقة المفهومية بها وإلى العلاقة المصداقية بصاد، وهما علاقتا الإيضاح ضاد، فإن قبليات الإيضاح ستكون كالتالي: قاف ها زائد قاف صاد يساوي قاف ضاد. بمعنى إن قبليات الإيضاح هي مجموع القبليات المتعلقة بالعلاقتين المفهومية ها والمصداقية صاد، وبالتالي فستكون النتيجة في علاقة الإيضاح بحسب التعويض كالتالي: قاف شين زائد بين قوسين قاف ها زائد قاف صاد زائد نون عين يساوي ضاد. وتعني العلاقة الأخيرة أن الإيضاح يتضمن كل من مجموعة قبليات الإشارة وقبليات العلاقتين المفهومية والمصداقية المحددتين للإيضاح، بالإضافة إلى الظهور المعنوي للنص. ويلاحظ أننا لم نعري أهمية لقبليات الظهور المعنوي للنص، حيث لا يمكن أن يتحقق هذا الظهور إلا من خلال بعض القبليات التي تتصف بالصورية، وهي تختلف عن طبيعة القبليات السابقة للإشارة والإيضاح، وبالتالي لا بد من أخذ هذا الاعتبار في العلاقة الرياضية. لكننا سنؤجل ترتيب هذه العلاقة إلى القسم القادم بعد أن نستكمل الحديث عن طبيعة القبليات الصورية واختلافها عن تلك التي تتصف بها قبليات الإشارة والإيضاح أو التفسير. رابعاً، قد يقال إنه إذا كان النص المجهول لا يخضع للمعرفة، وإنه عبارة عن ذلك الشيء في ذاته
وإن الذي يعرف به هو كل النصين الخاصين بالقراءة الإشارية والإيضاحية، وإن هذين النصين أو القراءتين يتقومان بالقبليات المعرفية، فالسؤال الذي يرد بهذا الصدد هو: هل يمكن التوصل إلى تطابق النصين أو القراءتين مع الأول، أو على الأقل الاقتراب من المعنى الذي يتضمنه، وما مبرر ذلك؟ نعترف ابتداء بأن هذه المسألة معقدة، بل فيها مستويان من التعقيد، فالعلاقة التي تربط نص القراءة الإضاحية بالنص المجهول هي أشد تعقيدا من تلك التي تربط نص القراءة الإشارية به، والأمر واضح من حيث إن القراءة الإضاحية تتضمن الإشارة وتزيد عليها، وكما رأينا فإنه من الناحية الرياضية فإن القبليات التي تتضمنها القراءة الإضاحية تكون مضاعفة مقارنة بالقراءة الإشارية، لكن مع ذلك يمكن القول إن نواجه قضية هي ذات القضية التي نواجهها في الكشف عن طبيعة الأشياء الخارجية، فهذه الأشياء هي أيضا عبارة عن أشياء في ذاتها، وبالتالي يستحيل نقلها كما هي في ذهن الرائي، وبالتالي كيف نطمئن بأن الصورة الذهنية تعبر عن الحقيقة الخارجية وتحاكيها؟ أو على النحو الأدنى، كيف نبرر اقتراب الحقيقة من الحالة التصورية للشيء في الذهن إلى حالته الموضوعية في الخارج؟ وهل أن العلاقة بين زيادة القبليات والكشف عن حقيقة الشيء هي علاقة عكسية؟ فكلما زاد عدد القبليات تضاءل في القبال احتمال الكشف، أم أن الأمر ليس كذلك دائما؟ هذه هي الإشكالية التي تواجهنا، وسندع الإجابة عليها إلى ما سيأتينا فيما بعد. نذكر القارئ قبل أن ننهي هذا الفصل بما تسالم عليه علماء التراث والمفسرين من التعامل مع النص وفق العلاقات التالية: 1- يتألف النص من عنصرين لا غير، هما اللفظ والسياق. 2- وفقا للفقرة السابقة، فإنه ليس للنص ظهور غير الظهور اللفظي المتعارف عليه. 3- كما ووفقا للفقرة الأولى، فإن هناك نوعين من القراءة فقط، هما القراءة التي تأخذ بالظهور اللفظي وتلك التي تأخذ بخلافه، وعادة ما تسمى الأولى بالتفسير والثانية بالتأويل. 4- لقد اعتاد علماء التراث أن يتعاملوا مع القراءة وفق مستوى واحد فقط لا غير. 5- إن القراءة لديهم يمكن أن تستقل مبدئيا عن القبليات المعرفية، هذا في حين توصلنا خلال البحث إلى نتائج مغايرة لتلك الفقرات، وهو من حيث الإجمال كالتالي: 1- يتشكل النص من 3 عناصر لا عنصرين، هي اللفظ والسياق والمجال. 2- وفقا للفقرة السابقة، فإن للنص ظهورا آخر غير الظهور اللفظي، وهو ما سميناه الظهور المجالي. 3- كما ووفقا للفقرة الأولى، فإن هناك 3 أنواع من القراءة لا نوعين، وهي كل من القراءة الاستظهارية والتأويلية والاستبطانية أي الرمزية، وهذه القراءات الثلاث تستوعب جميع المذاهب والمدارس المعرفية ذات العلاقة بفهم النص، فهي إما ذات نزعة بيانية أو تأويلية أو رمزية. 4- يوجد مستويان للقراءة بدل المستوى الواحد، وقد أطلقنا على الأول الإشارة وعلى الثاني الإيضاح أو التفسير. 5- لا يمكن فصل القراءة عن القبليات المعرفية مطلقا، الأمر الذي سنتناوله بالتفصيل خلال القسم القادم. على ذلك يمكن تلخيص خلافنا مع الرؤية التقليدية إزاء النظر إلى النص وكيفية التعامل معه عبر الجدول التالي: الطرف الأيمن فيه الموقف التراثي، والطرف الأيسر الرؤية الجديدة. بداية الخانة الأولى في الموقف التراثي: اللفظ زائد السياق يساوي النص. أما في الرؤية الجديدة: اللفظ زائد السياق زائد المجال يساوي النص. 2- في الموقف التراثي: الظهور اللفظي يساوي ظهور النص. أما في الرؤية الجديدة الظهور اللفظي زائد الظهور المجالي يساوي ظهور النص. ثلاثة، في الموقف التراثي أنواع القراءة تساوي استظهار زائد تأويل. أما في الرؤية الجديدة أنواع القراءة تساوي استظهار زائد تأويل زائد استبطان. خمسة، في الموقف التراثي مستويات القراءة تساوي واحد. أما في الرؤية الجديدة مستويات القراءة تساوي اثنان، الإشارة زائد الإيضاح. أخيرا، في الموقف التراثي تأثير القبليات المعرفية تساوي صفر أو واحد. أما في الرؤية الجديدة فتأثيرات القبلية للمعرفة تساوي واحد.